استعن بالله. سم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم الأربع مسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم تقدموا بالشكر وأسمى آيات العرفان وعظيم الامتنان للأول الذي ليس قبله شيء، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء الطيب المبارك عند إخواننا، الذي أسأل الله عز وجل أن يعينهم على فعل الخيرات وعلى نصرة التوحيد والسنة. ثم نحن على موعد مع قراءة لمختصرات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، وشرع الأخ القاري في رسالة ثلاثة الأصول. ويحسن بطالب العلم القارئ إذا قرأ الكتاب على الشيخ أن يتحلى بأداب القراءة، وصاحبنا الشيخ خالد حري بأدب الطلب، بأن يسمي المؤلف والمؤلف، يسمي المؤلف والمؤلف لكي يعرف الحضور ومن دخل على الدرس وهو لا يدري في أي كتاب هو من المؤلف وما هو المؤلف. والمؤلف هو شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، المولود عام 15 و100 للهجرة، والمتوفى عام 200 و200 للهجرة، المجدد لمن درس من معالم الدين في أوائل القرن الثاني في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر عليه رحمة الله عز وجل. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إمام مشهور وترجمته حافلة، ولن أطيل الكلام عليه لأن سياق هذا المجلس هو سياق الإيجاز، وهذا الذي سوف أسلكه بإذن الله عز وجل معكم في مجلسنا هذا اليوم في قراءة هذين الكتابين، كتاب ثلاثة الأصول وكتاب فضل الإسلام، وكلاهما لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولو لم يكن من المكاسب إلا أن الجميع في هذا المجلس يقضون ساعات ولحظات في طاعة الله عز وجل وفي مجلس ذكر يرجى أن يذكر الجميع عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. من ذكرني، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ونحن هنا لم نجتمع أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة بإذن الله عز وجل، وإنما اجتمعنا نتدارس دين الله سبحانه وتعالى وأعلى مراتبه، بل رأس الأمر وهو الإسلام المراد به التوحيد. وتتميز مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بثلاث مزايا. تتميز مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بثلاث مزايا. الميزة الأولى أو المزية الأولى: الاعتماد الكلي على الكتاب والسنة وآثار السلف. الاعتماد الكلي على الكتاب والسنة وآثار السلف، فهي بعيدة عن مقالات أهل البدع وعن طرائق أهل البدع وعبارات أهل الكلام، وإنما تعتمد اعتمادا كليا على قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم وآثار السالفين. وهذه الرسالة من جنس ذلك، وعنوانها ثلاثة الأصول وأدلتها، أي كل أصل بدليله، وسيمر معنا في خلال القراءة والدليل قوله تعالى والدليل قوله تعالى والدليل قوله تعالى، فما يذكر جزئية من الجزئيات إلا ويذكر دليلها من الكتاب ومن السنة. وفي كتاب التوحيد يضيف إلى ذلك آثار السلف عليهم رضوان الله عز وجل ورحمته. فالميزة الأولى من مزايا مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الاعتماد الكلي على الكتاب والسنة وآثار السلف. الميزة الثانية العناية بأصل الدين وهو التوحيد، فكل مؤلفاته تعنى بالتوحيد. فالإسلام أصل معناه التوحيد، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. فأصل مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تعنى بالتوحيد حتى ولو كانت في السيرة، ولذلك تجدون في مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب العديد من المواطن التي ينبه بها فيها على أصل التوحيد. وكذلك في الفقه، ومن قرأ مختصرات وفتاوى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يجد فيها العديد من المسائل المتعلقة بالتوحيد. وهكذا ينبغي أن نكون، أن يكون التوحيد هو أصل المطالب وهو غاية الداعية إلى الله عز وجل. فأول ما يدعى إليه هو التوحيد، وأول ما يتعلم هو التوحيد، لأن الله هو الأول. وهذا من فوائد اسم الأول ومن تحقيقك لإيمانك باسم الأول لله عز وجل، ألا تقدم على العلم بالله شيئا من المعلومات، فلا تتعلم شيئا من المعلومات قبل أن تتعلم حق الله عليك ومن هو الله وتعرف أسماءه وتعرف صفاته عز وجل. وهذا يفيدك أولية علم التوحيد وتصديره على سائر العلوم. وكذلك الدعاء ينبغي ألا يقدموا على أمر التوحيد شيئا من أمور الدعوة، بل هو الصدر وهو الأول، لأن الدين كله مبني على توحيد الله سبحانه وتعالى. وأذكر عند ذلك مثالين اثنين. المثال الأول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام بن تيمية من كان عنده مجموع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، ورجع إلى التقريب، تقريب مسائل فتاوى شيخ الإسلام الذي صنعه الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله، يجد وأراد أن يبحث مسألة في التوحيد، وأراد أن يبحث مسألة في التوحيد، يجد أنه يحيله على مرة على كتاب التوحيد منه، مرة على في الطهارة، مرة في البيوع، مرة في التفسير. فتجد بأن التوحيد همه يتكلم في التوحيد في كل أبواب الدين، في كل شؤونك تتكلم في التوحيد. فميزة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يغفل عن التوحيد، حتى ولو تكلم في السيرة، حتى ولو كان واعظا، حتى ولو كان فقيها، حتى ولو كان مفسرا، ما لو كان محدثا، ليس دون التوحيد تخصصية. التخصصية تكون في الفنون عامة، علوم الآلة، كن مفسرا، كن محدثا، كن فقيها، ولكن ينبغي أن يكون هؤلاء كلهم أهل توحيد. لا بد أن يكونوا على عقيدة سليمة ويهتمون بشأن التوحيد، لأن هذه العلوم إنما هي لتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. المثال الثاني شيخنا الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى، ومن تابع منكم دروسه ومحاضراته يجد أن الشيخ دائما في أول كلماته بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن الله خلق الخلق لغاية عظيمة ولحكمة بالغة، خلقهم ليعبدوه. هكذا يتكلم شيخنا رحمه الله تعالى، يبدأ بالتوحيد أولا ثم يتكلم فيما جاء من بعد ذلك من مسائل الدين أو محاضرته التي جعلت من أجلها. إذن الميزة الثانية من مزايا مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب العناية الفائقة بالتوحيد. الميزة الثالثة البعد عن التكلف، البعد عن التكلف. يقرأها العامي ويستفيد، ويقرأها طالب العلم ويستفيد، ويقرأها العالم ويستفيد، وتترجم إلى غير العربية ويستفيد من قرأها، ليس فيها تعقيدات. فإياكم والتعقيدات. اليوم بعض طلاب العلم إذا منحه الله عز وجل اللغة، ومنحه الله الأدب، ومنحه الله عز وجل الاطلاع على عبارات المفكرين المعاصرين، يدرج في كلماته ويدرج في خطاباته وكتاباته، بل ربما على المنبر في خطبة الجمعة، عبارات مستحدثة ومصطلحات عصرية. لا يفقهها كثير من الناس، لا تتكلف، وقل وما أنا من المتكلفين، فلا تتكلف، تكلم بالكلام الذي يفقهه العامة ويستفيدون منه. نعم، إياك والكلام السوقي الوحشي، الكلام السوقي الذي لا يتكلم به إلا النوكة والحمقى والسوقة وأهل الشارع، ولا تتكلم بالكلام الوحشي الذي لا يعرفه إلا المتبحر في علم اللغة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كلامه لا من وحشي الكلام الذي لا يفهمه أكثر الناس، ولا من سوقيه الذي وقع فيه اللحن والانكسار وسوء التعبير، لا، وإنما يتكلم بالكلام السليم الموافق للغة العرب الذي يفهمه العامي ويفهمه العالم، حتى يفهمه الصبي الصغير. يا غلام إني أعلمه كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وهكذا. فمن مزايا مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى البعد عن التكلف في خطاباته وكتاباته ورسائله وفي سائر مؤلفاته عليه رحمة الله عز وجل. نعم، سمع، استعن بالله.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية: العمل به. الثالثة: الدعوة إليه. الرابعة: الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لولا أنزل الله حجة على قلبه إلا هذه السورة لكتبتم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل.
نعم، هذه المسائل الأربع. قال: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الأربع وهي العلم، ثم ذكر العلم الواجب، كل العلوم ما عدا هذه الثلاث فهي ليست بواجبة لذاتها، كل العلوم ما عدا هذه الثلاث ليست واجبة لذاتها. أما هذه الثلاث المعلومات وهي علمك بالله وعلمك برسول الله وعلمك بالإسلام بأدلته، هذه المعلومات الثلاث هي الواجبة لذاتها، يجب أن تتعلمها، وهي التي تسأل عنها في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك. فدل على أن سائر المعلومات لا تجب عليك، لا تجب عليك لذاتها، وقد يكون هناك من المعلومات ما يجب عليك لا لذاته وإنما لخدمة الشرع، لخدمة الدين، الطب، الحساب وما شابه ذلك، علم الفلك المشروع منه، هذه العلوم لا تجب لذاتها، ولكن قد تجب لمصلحة الدين فتكون من فروض الكفايات، تكون من فروض الكفايات. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر المسائل الأربع: الأولى العلم، وذكر العلم الواجب أن معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة العبد دينه الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية: العمل به. إذا منحك الله عز وجل العلم، والعلم مقدم، ولا ينبغي للإنسان أن يعمل بلا علم، بل ما دخلت الآفة على الناس إلا في الإخلال بأحد هذين الأمرين: العلم والعمل. دين الإسلام علم وعمل، وهو سبيل الذين أنعم الله عليهم، الذين نسأل الله عز وجل دوما في صلاتنا أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم الذين علموا وعملوا. وعندما أخل اليهود بالعمل غضب الله عليهم حتى ولو كانوا يعلمون، وعندما أخل النصارى بالعلم أضلهم الله عز وجل على ما هم عليه من عبادة، فلم يهتدوا إلى السبيل القويم. فدل على أن الإنسان إذا أكرمه الله عز وجل أولا بالعلم ينبغي أن يحل العلم بالعمل، وهذا فيه فائدة أن العلم يسبق العمل دائما، لا تعمل بغير علم، لا بد أن تقدم العلم قبل القول والعمل. وذلك النبي عليه السلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلى النبي وصلى الناس بصلاته صام النبي وصام الناس بصيامه، حج النبي وقال ليأخذوا عني مناسكهم فحج الناس بحج النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك أنت يا عبد الله لا تقدم العمل على العلم، بل ينبغي أن تقدم العلم على العمل في كل ديننا، في دقائق الأمور وفي جليها، في صلاتك، في زكاتك، في صيامك، في حجك، في نومتك، في قومتك، في أكلك، في شربك. أولا تعلم، نحن نقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل البشر، نقر بأن النبي عليه السلام أكمل البشر، وكل منا يريد الكمال، من الذي لا يطلب الكمال؟ كل منا يريد الكمال، من أراد الكمال فعليه بالرجل الكامل. ومن الرجل الكامل؟ محمد صلى الله عليه وسلم، في الكرم، في الشجاعة، في العبادة، في الإقبال على الله عز وجل، في التوكل، في الصدق، في الإخلاص، في كل شيء من محاسن الأخلاق تجد أن النبي عليه السلام هو أكمل البشر. فمن أراد الكمال البشري فعليه أن يطلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بعد ذلك. فإذا منحك الله العلم إياك أن تتخلف عن العمل به. فالذي يتعلم ولا يعمل علمه عليه وبال، علمه عليه والعياذ بالله عذاب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ثم ذكر من بينهم متعلم العلم وقارئ القرآن يؤتى به يوم القيامة ويقال اقرأت القرآن وتعلمت وعلمت العلم فماذا عملت به. وفي الحديث الآخر لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ثم ذكر من بينهن عن علمه ماذا عامل به. فلا بد أن يعمل الإنسان بكل ما علم، بل من وسائل إثبات العلوم العمل بها. نعم. ثم ذكر الدعوة، إذا أكرمك الله عز وجل بالعلم والعمل لا تكن أنانيا، بل كن رحمة على العالمين. ادعو الله، ادعو إلى الله عز وجل، ادعو الزوجة، ادعو الأبناء، ادعو الصديق، ادعو الجار، ادعو من في الطريق، بلغ دين الله عز وجل، علم الناس الخير، كن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. بل لن تكون صادقا في اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون داعية إلى الله. يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي، سبيل من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله على بصيرة، المرتبة الأولى العلم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلن نكون أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون دعاة إلى الله عز وجل. دعاة بماذا؟ ببصيرة، بالمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم. العلم والعمل والدعوة، هذه الثلاث بارك الله فيكم لا تأتي بالمجان. العلم والعمل والدعوة، هذه الثلاث لا تأتي بالسهولة، تحتاج منا إلى ماذا؟ إلى صبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا صبر له. هذه الثلاث لن تتحقق معك إلا بالصبر. في طلب العلم يحتاج منك إلى صبر، القراءة تحتاج منك إلى صبر، حضورنا في المجلس يحتاج منا إلى صبر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قراءة كتاب، حضور مجالس علم، حفظ متون، شراء كتب، رحلة إلى العلماء، مواظبة على الدروس، كل ذلك يحتاج منا إلى صبر. العمل سماها العلماء تكاليف، الصلاة خمس فروض في اليوم والليلة يحتاج منك إلى صبر، صيام رمضان جوع وعطش يحتاج منك إلى صبر، الحج مفارقة للأهل والوطن وتعرض للأخطار يحتاج منك إلى صبر، طلب العلم يحتاج منك إلى صبر، الدعوة إلى الله تحتاج منك إلى صبر، بر الوالدين يحتاج منك إلى صبر، رعاية الأسرة تحتاج منك إلى صبر. إذن الأعمال أيضا تحتاج منا إلى صبر. الدعوة إلى الله عز وجل بحد ذاتها تحتاج منك إلى صبر، تشتم، تضرب، تطرد، يطعن في عقلك، يطعن في دينك، يطعن في عرضك، اصبر، يحتاج منك إلى صبر. فالصبر يعتبر ماذا؟ ملاك، ملاك الأمر في الصبر. الذي لا يدرب نفسه على الصبر لن يستطيع القيام بدين الله أتم القيام. وأنقل لكم فائدة، فائدة سماعية سمعتها أنا من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، في فائدة ذكرتها في شرح لثلاث الأصول مطبوع اسمه المحصول، سمعتها من شيخنا عليه رحمة الله عز وجل في تفسير سورة العصر، وهي سورة عظيمة ينبغي أن يقرأ، أن تقرأ التفاسير لهذه السورة. وهذا يحقق ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، عجبت للناس كيف هم في غفلة عن هذه السورة، أو كما جاء عندكم في الكتاب لو ما أنزل الله على الناس حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والمراد بالحجة هنا حجة القاعدة، حجة الأصل، وإلا القرآن كله حجة، ولكن هذه السورة المراد كقاعدة لمعرفة دين الله عز وجل. هذه السورة قاعدة، لأن الإسلام قائم على الأربع: اعلم بالإسلام، اعمل بالإسلام، ادعو إلى الإسلام، اصبر على سبيلي ما تقدم في سبيل نصرة الإسلام وخدمتي والدعوة إليه. يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة العصر، سمعته منه عليه رحمة الله عز وجل في مسجد الإفتاء بمدينة الرياض، يقول في هذه السورة معنى عجيب، وصدق في هذه السورة معنى عجيب، وهو أن الله عز وجل قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح عند أهل السنة من الإيمان، الإيمان قول وعمل واعتقاد، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأخرج الله فأفرد الله من الإيمان ماذا؟ العمل الصالح. ثم قال: وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق عمل صالح. فإذا الأعمال الصالحة كثيرة، من هذه الأعمال الصالحة شيء اسمه التواصي بالحق الذي هو الدعوة إلى الله عز وجل. فأفرد الله تعالى من الأعمال الصالحة الدعوة إلى الله وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالصبر حق أم باطل؟ حق. فأفرده الله تعالى لأهميته. فكأنك تتخيل أمامك الآن خزانة، خزانة الإيمان، فتخرج من هذه الخزانة درج العمل الصالح، وتخرج من الدرج العمل الصالح صندوق التواصي بالحق، وتخرج من هذا الصندوق جوهرة هي التواصي بالصبر، وكلها داخلة في معنى واحد، ولكن الله أفرد شيئا عن شيء، المراد دلالة على أهميته. فمن لا صبر عنده، يقول شيخنا بن باز، فمن لا صبر عنده لا يؤمن بالله ولا يعمل صالحا ولا يدعو إلى الله عز وجل. وصدق رحمه الله تعالى في هذه الفائدة. نعم سم.
قال رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله:
وعن
أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا قول العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، فبدا بهم قبل القول والعمل. فاعلم رحمه الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهم. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا املا، قد ارسل الينا رسولا، فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار.
هذه المسألة الأولى دلالة على التوحيد، على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، أن الله عز وجل خلقنا ولم يتركنا سدى وهملا، وإنما أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ففي هذه مسألة تحقيق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي سيأتي الإشارة إليه في المسألة الثالثة. قال: من أطاع الرسول ووحد الله. من أطاع الرسول أي حقق المسألة الأولى، ووحد الله حقق المسألة الثانية. فإذا المسألة الأولى جاءت في تحقيق طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا مشابها عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ثانية: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مكرم ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: فإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا نكرة في سياق النهي، في سياق النهي، فتفيد العموم، أي أن الله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق، فالمخلوق لا يستحق أن يعطى شيء من حقوق الخالق مهما كانت رتبة هذا المخلوق، مهما كانت رتبته فلا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة. وهل هناك أفضل من الأنبياء والملائكة؟ ليس هناك أفضل من الأنبياء والملائكة. فإذا أنت صرفت، أو فإذا شخص صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله لصالح لولي من الأولياء وقال لك هذا ولي من الأولياء هذا صالح من الصالحين، ماذا تقول له؟ قل له الله ما يقبل الشريك حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فالله أغنى الشركاء عن الشرك، فالله هو الخالق وما سوى الله مخلوق، فلا يقبل الله الشريك كيفما كانت رتبة هذا الشريك، فالله عز وجل لا يقبله شريكا له. فمن كان دون الملائكة ودون الأنبياء في الرتبة من باب أولى. والدليل أن المساجد لله أي مواطن العبادة، سواء مواطن العبادة القولية أو مواطن العبادة الفعلية، استغفارك، استغاثتك، حلفك، هذا يعتبر من مواطن العبادة القولية، وصلاتك وذبحك ونذرك هذا من مواطن العبادة العملية، فكلها لله عز وجل لا تكون للمخلوقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله،
من أطاع الرسول حقق المسألة الأولى، ووحد الله حقق المسألة الثانية. من أطاع الرسول حقق شهادة أن محمد رسول الله، ومن وحد الله حقق شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أتى بالشهادتين، هل يبقى شيء؟ نعم يبقى شيء. ما هو؟ موالاة البراءة ممن كفر بالله عز وجل وعدم موالاتهم، لأن الإنسان قد يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأتبع رسول الله ثم يوالي من حاد الله، شخص يسب الله، يشتم الله، يشرك بالله عز وجل، يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ثم يواليه ويناصره ويؤيده، هذا يدل على أنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله. نعم.
ثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب.
نعم.
والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك.
قف هنا. هذا من أتى بالتوحيد وحقق اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبرأ من كل من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. يقول قائل أنت تريدني أن أعلن البراءة من هؤلاء آباء وأمهات وأبناء وأجلس وحيدا فريدا طريدا ذليلا من بينهم؟ تقول له إذا كنت كذلك يعطيك الله عز وجل 9 جوائز، لا تخاف إن أنت حققت الولاء والبراء لله عز وجل. شوفوا فضل الله على الغرباء، فضل الله على الذين يحققون الولاء والبراء على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيهم الله 9 جوائز، 9 جوائز لمن حقق الولاء والبراء على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك
كتب في قلوبهم الإيمان،
هذه الجائزة الأولى، يكتب الله في قلبك الإيمان. إذا إنسان والى أولياء الله وعاد أعداء الله، أول جائزة الله يكتب في قلبه الإيمان دلالة على صدقه. الثانية الله يؤيدك بروح منه، ينصرك حتى ولو كنت وحيدا طريدا فريدا، الله ينصرك، يؤيدك الله تعالى بروح منه. ثالثة
ويدخلهم جنات،
هذه فيه فائدتين، يدخلكم الله جنة، والثانية أن الله يضاعف لهم الأجر ويعطيهم جنات، ليست جنة واحدة، واضح؟ الجائزة الثالثة أن الله يدخله الجنة، وعده الله بالجنة لكريم فعله. الجائزة الرابعة أن الله يضاعف له الأجر، وليس فقط جنة واحدة بل يعطيه الله جنات. ها.
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
الخامسة يكتب الله لك الخلود في الجنة. ها.
رضي الله عنه.
السادسة الله يرضى عنك. السادسة الله يرضى عنك بفعلك. ها.
رضي الله عنهم ورضوا عنه.
السابعة الله يرضيك عنه، يعطيك الله من النعيم ما يرضيك عنه. انظر الجوائز، لا تخاف، لست قليلا بالله، لست ضعيفا بالله، لست فقيرا بالله، أنت الغني وأنت القوي، ينصرك الله عز وجل حتى ولو كنت بمفردك. إذا حققت الولاء والبراء في ذات الله على ما أمر الله به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. السابعة أن الله يعطيك من النعيم ما يرضيك عنه. الثامنة
أولئك حزب الله
ضمك الله إلى حزبه. التاسعة
ألا إن حزب الله هم المفلحون.
كتب الله لك الفلاح في الدنيا والآخرة. هذه جوائز تسع ذكرتها في شرح المحصول لثلاثة الأصول، كلها يكافئ الله بها من يحقق أصل الدين الولاء والبراء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أخشيك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أرى الله جميع الناس وخلقهم لها. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما لا يعبدون يوحدون.
أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأول ما أمر الله به التوحيد، وأعلى ما أمر الله به التوحيد. في حديث معاذ قال: ألا أنبئك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر، رأس الإسلام إيش؟ الإسلام. قال: رأس الأمر الإسلام. المراد بالإسلام هنا معناه الخاص التوحيد، لأنه ذكر رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. الصلاة من الإسلام، فدل ذلك على أن الإسلام الذي هو رأس الأمر هو التوحيد. فرأس الأمر هو التوحيد، فدل ذلك على أن علم التوحيد ينبغي أن يكون هو الرأس وهو الأساس الذي يتعلمه الإنسان. والله عز وجل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: سبح اسم ربك الأعلى. فالله أعلى، والعلم المتعلق بالأعلى أعلى العلوم. لا تقدم على علم التوحيد شيء، هو أعلى العلوم. ربنا أعلى، فالعلم المتعلق بالأعلى هو الأعلى. ربنا أول، فالعلم المتعلق بالأول هو الأول. فلا يفتق الأسماع منكم شيء قبل التوحيد، ولا تتعلموا من العلوم شيئا قبل التوحيد. ولذلك الأنبياء يأتون إلى أقوامهم وأول ما يقولوا: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم يدعون إلى توحيد الله عز وجل. حتى يوسف عليه السلام في السجن يسأله السائل عن رؤيا، بالإمكان أن يؤول له الرؤيا ثم يعلمه التوحيد، لكن لم يؤول له الرؤيا ولم يفسر له الحلم، وإنما بادره أولا بما يجب عليه أولا أن يتعلمه وهو التوحيد. فقال: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فعلمه أولا التوحيد ثم فسر له الرؤية. كن معلم رياضيات، كن معلم علوم، كن معلم فيزياء، كن معلم كيمياء، عود نفسك على ألا تقدم على التوحيد شيئا من العلوم. أولا لقنهم التوحيد، اذكر لهم دلائل عظمة الله عز وجل، استحقاقية الله تعالى بالعبادة، فضل الله على هؤلاء الطلاب بالعلم، ثم اشرع فيما أنت فيه من علومك وما شئت من معارف تعلمها الطلاب، وهكذا بقية الأمور. كن كما كان الأنبياء، لأن هو الأساس علم توحيد الله عز وجل. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها: معرفة عبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكرت يعتمد على أدلة الكتاب والسنة، فمن أين أتى بهذه الأصول الثلاثة؟ من أين جاء بها؟ أسئلة القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وأيضا في عهدنا في كل صباح ومساء ماذا نقول؟ رضيت بالله وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. فدل ذلك على أن هذه الأصول الثلاثة معك في صباحك ومسائك، وحتى في قبرك يجب على الإنسان أن يتعلمها وأن يعرفها. نعم.
فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي ربّاني وربّى جميع العالمين
فالجواب له شقان. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، هذا الشق الأول. الشق الثاني وهو معبودي، أي لا يكتفى فقط باعترافك بربوبية الله، لا يكتفى فقط بأن تعرف بأن الله ربك، لا، اعرف بأن الله ربك ثم أفرده بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ربكم أنتم تعرفون بأنه ربكم فاعبدوا هذا الرب. فالمطلوب من المكلفين بعد معرفتهم للرب عز وجل أن يعبدوه، وليس فقط مجرد المعرفة. فالمعرفة حتى اليهود والنصارى والكفار يعرفون بأن الله هو الرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إبليس يقول ربي بما أغويتني، فرعون قال الله عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم يقدرون بأن الله هو الرب. أين الإشكالية؟ الإشكالية أنهم ما عبدوا الله حق العبادة، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وهو معبودي ليس لي معبود سواه. نعم.
قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين كل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
كل من سوى الله عالم، العالم مجموعة الكائنات، مجموعة المخلوقات. النجوم عالم، السماوات عالم، الأرضون عالم، الجن عالم، الإنس عالم، الشجر عالم، البحار عالم. أنت بنفسك واحد من هذا العالم، بل أنت عالم، أنت مكون أجزاء. ولذلك يصفون الإنسان بأنه نسخة العالم، أنت المكلف البشر نسخة للعالم. روحك من السماء وبدنك من الأرض، فيك النور وفيك الظلمة، فيك الحلو وفيك المر، فيك السائل وفيك القاسي. كل ما تجده في العالم من حولك هو فيك أنت. ولذلك يعبرون عنه بعض الفلاسفة وأهل الكلام عن الإنسان بأنه العالم الصغير أو نسخة العالم الكبير. فالبشر هو نسخة للعالم أجمع، روحه من السماء وبدنه من الأرض، وفيه النور وفيه الظلمة وفيه الأبيض وفيه الأسود وفيه الحلو وفيه المر وفيه اللين وفيه القاسي. كل ما من حولك من العالم تجد له شبيها في جسم الإنسان، فأنت عالم وأنت واحد من هذا العالم، فالله رب العالمين أجمعين وأنت واحد من هذا العالم. نعم.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته.
بآياته ومخلوقاته، الآيات هي العلامات، الآيات هي العلامات، وهذه تدل على الله عز وجل. أفي الله شك وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فآيات الله كثيرة، علامات تدلك على الله، ومخلوقاته عامة، والمخلوقات جزء من الآيات، بل كل مخلوق آية. ولكن المؤلف هنا أفرد المخلوقات على الآيات لأن الآيات تتجلى لبعض الناس، لأن الآيات التي ذكرها متجلية لكل الناس. وأما بقية المخلوقات قد تكون فيها آية تظهر لبعض الناس دون بعض، واضح؟ الآيات التي يذكرها المؤلف قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هل هناك أحد على الكرة الأرضية لا يرى هذه الأربع؟ أبدا، كل من على الكرة الأرضية يعلم بأن هناك ليل ونهار وشمس وقمر، فهي آيات وعلامات ظاهرات على أحدية الله وأن لهذا الكون خالق، وهذا الخالق يستحق العبادة. طيب، وما عدا ذلك؟ ما عدا ذلك مخلوقات، أليست بآيات؟ بلى آيات، ولكن قد تتجلى فيها معنى العلامة وقد لا تتجلى. عندما ترى الذرة أن تنظر لها بأن مخلوق من مخلوقات الله، ولكن عندما يأتي خبير في علم الأحياء وعنده دراية عن هذه الذرة وعن خلاياها وعن جزئياتها وعن طريقة أكلها وذكائها وفهمها إلى آخره، هنا تجلت بالنسبة له الآية والعلامة على أحدية الله سبحانه وتعالى. لذلك راعي البادية يرى بأن في الإبل آية، أعجوبة في طباعها وفي رغباتها وفي تفاهمها وفي حبها له، فيرى بأنها آية من آيات الله. ربما راعي صاحب البحر لا يرى هذا الشيء، بينما أنت صاحب البادية لا يرى في البحر آية بالنسبة له، لكن لو تعمق في البحر وغاص في لججه ورأى ما فيه من عجائب مخلوقات الله، هنا وإن كان مخلوقا لكن زاد على ذلك أن تجلت له فيه الآية، وهي العلامة الدالة على الله سبحانه وتعالى. فعندما فرق الإمام هنا بين الآيات والمخلوقات، المخلوقات كلها آيات، أنت بنفسك آية. وراجع كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، المسمى التبيان في أقسام القرآن، أقسام جمع قسم، الذي يقسم الله والضحى والليل إلى آخره. فلما جاء قسم بالذكر والأنثى وبالإنسان، تكلم ابن القيم عن عجائب خلق الله فيك أنت المخلوق، في عجائب خلق الله فيك، هذا القلب الذي يتحرك فيك، من الذي يحركه غير الله؟ وإذا توقف هل يعيش الإنسان ولا يعيش؟ أنت بنفسك في عجائب صنع الله فيك، في طعم اللعاب، في طعم الدمع، في طعم ما صماخ الإذن، في عجائب خلقة الله في عظامك، كل هالعجائب هذه فيك أيها الإنسان. أنت من قبل تظن نفسك بأنك مخلوق من سائر المخلوقات فقط، وفي الحقيقة أنت مخلوق، وفي الوقت نفسه أنت آية من آيات الله. لو تأملت في نفسك، لو تأملت في نفسك تجد فعلا أن هناك في أعضاء جسمك أكثر من دليل، بل كلك دليل على الله سبحانه وتعالى في خلقة الله لك. ما بين شعر الناصية وشعر الحاجبين معدة 3 أصابع، هذا تحلقه كل أسبوع، وهذا منذ أن أنجبتك أمك ما حلقت مرة واحدة. ما الذي جعل هذا ينبت وهذا لا ينبت؟ ولماذا الحاجب في أعلى العين ولم يكن في أسفل العين أو بجوارها؟ صيانة من الله للعين، حماية له من انحدار العرق وأخلاط الجسم، يكون وقاية للعين. لماذا العين في حوض ولم تكن بارزة كالأنف؟ لماذا الأنف البارز هذا كان أعلاه أرنبة غضروفية ولم تكن عظما؟ لو كان عظما لانكسرت أنوف البشر، ولكن من إبداع صنع الله. لماذا اليد هنا عظمتان وليست عظمة واحدة حتى تستدير على كل الجهات؟ كل هذه الأمور ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في دلائل عجائب صنع الله سبحانه وتعالى في الإنسان. هذا يدلك على أن المخلوق، أي مخلوق حتى ولو كان ذرة أو كان مجرة، كلها آيات في الحقيقة. ولكن المؤلف هنا لما فرق بين الآيات والمخلوقات، إنما مراده التفريق بين الآية الجلية التي لا تخفى على أحد، وبين الآية الخفية التي تظهر لناس وتخفى أو تختفي على ناس. فمن الآيات الجليات الواضحات التي يراها كل البشر الليل والنهار والشمس والقمر. نعم. وإليكم.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرض وما استوى فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا.
هناك فوائد كثيرة، كتاب 3 الأصول غني بالفوائد، وربما أتجاوز بعضها كالكلام في الاستواء واستواء الله تعالى على العرش، وكالكلام في طبقات السماوات السبع والأرضين السبع، وكيف حقيقة هذه الأمور، كلها محلها محل فوائد وبحوث شيقة ونافعة. ولكن حتى لا نخرج عن أصل الكتاب، وكذلك نراعي جميعا المدة القصيرة لقراءة 3 الأصول، فيتجاوز عن بعض المسائل إلى ما هو الأصل في قراءة هذه الرسالة. نعم.
يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
نعم.
والرب هو المعبود. فالدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
هذه في سورة البقرة، أول فعل أمر، أول فعل أمر في القرآن الكريم أمر بالتوحيد. إيش الفائدة؟ ها؟ إذن أول ما يبدأ به التوحيد، أول فعل أمر في القرآن الكريم، تفتح الفاتحة تقرأ البقرة، لن يأتيك فعل أمر إلا في هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فأول صيغة أمر في القرآن الكريم أمر بالتوحيد وعبادة الله. فإذا يجب علينا أن نتعلم أولا التوحيد فنحقق إجابة الأمر الأول. فأول الأمور أمرك بأن تعبد الله وحده وأن تحقق التوحيد لله وحده، فعليك أن تمتثل استجابة لأمر الله عز وجل وأن تعرف التوحيد الذي أمرك الله تعالى به. وأول صيغة نهي في القرآن الكريم نهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض
السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. وأنواع العباد التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعاذة والاستغاثة والذكر والنذر وغير ذلك من أنواع العباد التي أمر الله بها.
هذه كلها أنواع العبادة، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يشترط جمع كل العبادات، وإنما أشار إلى أشهرها والتي يكثر فيها الخلاف في زمانه وقبل زمانه وبعد زمانه من المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل ويدعونهم وينذرون لهم ويتوبون إليهم ويحلفون بهم ويرجون عطاءهم ويخافون منهم خوف السر. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض العبادات التي هي حق لله عز وجل ولا يجوز صرفها لغير الله، وإلا فالعبادات كثيرة تدور على الأقوال والأفعال وأعمال القلب وأقواله، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، فكذلك العبادات تدور على هذه الطبقات الثلاث وتكون كلها لله سبحانه وتعالى. نعم.
وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى.
فعندنا مقدمتان: إثبات أن العمل عبادة، فإن ثبت بأن العمل عبادة يجب أن يكون لله. كأنك تقول للمعلم، كأنك تقول للشيخ، كأنك تقول للمؤلف: أثبت لي أن هذا الأمر عبادة. طيب، وإن ثبت أنه عبادة تأتي المقدمة الثانية، وهي العبادة لا تكون إلا لله، النتيجة صرفها لغير الله شرك. فإذا الأعمال كثيرة، ابن آدم في حياته يأكل ويشرب وينام ويذهب ويأتي ويقبل ويدبر، هذه كلها أعمال تجري على ابن آدم. كيف أميز هذا العمل هو عبادة وليس عبادة؟ تميزه بنص الشرع. فإن جاء النص الشرعي في الأمر بأن يقصد الله عز وجل بهذا العمل ولا يقصد به غيره، عند ذلك يكون هذا أمر عبادة. أي عندما يأتي الأمر الشرعي به أن يصرف لله وحده أو يضاف إلى الله عز وجل وحده، فإن هذا يدل على أن هذا الأمر عبادة فلا يجوز أن يصرف لغيره. نعم.
قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
فهو مشرك كافر، هذا دليل على أن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لا يرى في أصل المعنى في 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 غاية المعنى فرق بين الشرك والكفر. وإن كان في أصل المعنى اللغوي هناك فرق، فالشرك ما تحقق فيه معنى التشريك، والكفر ما تحقق فيه معنى الجحود والتغطية والرد. فعندما نقول فلان لا يؤمن بالبعث، ماذا نقول في عبارته في التعبير عنه؟ نقول كافر بالبعث لأنه لا يؤمن به. هل يصح أن نقول مشرك بالبعث؟ ما تركب الجملة. لكن هو في الحقيقة وإن قلنا بأنه كافر في هذه الصورة، لكنه في الحقيقة مشرك. أين الإشراك؟ سيأتي الجواب عنه. كذلك الكافر المشرك الذي عبد مع الله غيره، هذا اسمه في ظاهر حاله ماذا؟ مشرك لتحقق وجود التشريك، ويسمى كافر؟ يسمى كافر. أين الجحود؟ أين التغطية؟ الجحود والتغطية عندما جحد حق الله في الأحدية، فحق الله الأحدية، فجحد حق الأحدية وجعل مع الله شريكا له، فكان بهذه الصورة مشركا كافرا. واضح؟ نأتي عند الآخر عندما ينكر البعث أو لا يصلي، كما قال النبي عليه السلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. أين هو في رواية أو أشرك؟ أين يقع التشريك هنا؟ يقع التشريك هنا أن الكافر الذي جحد ما يجحد هو في الحقيقة أشرك مع الله غيره من اتخاذه إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه، فهواه أملى عليه أن يجحد وأن يغطي وأن يعاند وأن يكابر، فرد فوقع في الكفر. فوقوعه في الكفر هنا إنما نشأ عن اتخاذه لإله لهواه إلها من دون الله، فكان بذلك من هذه الصورة أيضا هو مشرك وكافر في آن واحدة. والمؤلف هنا الآن سيذكر لنا صورة من الصورة الأولى في الآية، في أولها وصف بالشرك وفي خاتمتها وصف بالكفر، فدل على أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. نعم.
والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
المشرك الشرك في أول الآية، وصفه في آخر الآية بماذا؟ إنه لا يفلح الكافرون، فوصفه الله بالكفر في آخر الآية. نعم. سم.
وفي الحديث الدعاء في العبادة.
نعم.
والدليل قوله تعالى: قال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
نعم.
ودليل قوله تعالى: فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين.
ما سيأتي من أدلة من أعمال المكلفين الله أمر بأن يقصد بها، وتأملوا محل الشاهد، لن أفصل في العبادات وإنما نأتي بمحل الشاهد في الآيات اقتصارا واقتصارا وكسبا للوقت. فانظروا أعمال للمكلف الله يأمرك بأن تقصده بها، قال: فلا تخافوه وخافوني، فالخوف من عملك الله أمرك بأن تقصده بهذا الخوف، وهذا هو الخوف التعبدي. الخوف التعبدي خوف السر، الخوف التعبدي خوف السر، خوف المراقبة الذي يملى عليك ويفرض عليك حتى في الغيبة، تكون في غيبتك ولا تشرب وأنت صائم، ما أحد يراك اشرب، لا أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين، تخاف الله عز وجل، هذا هو الخوف التعبدي. فإذا وصل المخلوق إلى درجة أنك تخافه في غيبتك وهو لا يراك، فإن الخوف هنا انتقل من كونه خوفا طبيعيا إلى أن صار خوفا تعبديا، وهذا لا يكون إلا لله. أما الخوف الطبيعي فيخاف الإنسان خائفا يترقب، موسى عليه السلام خرج خائفا يترقب، فالإنسان طبيعة يخاف من الأسد، يخاف من السلطان الجائر، يخاف من العدو الغاشم، لكن هذا الخوف ليس خوفا تعبديا، وإنما هو خوف جبلي عادي يخافه الجنس البشري. ولكن الخوف التعبدي هو خوف المراقبة وخوف السر، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
ودليل الرجاء قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا.
يعني فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يرجو الله ما عنده من ثواب، فهذا هو الرجاء التعبدي، عمل للمكلفين الله عز وجل ذكر بأنه يقصد به سبحانه وتعالى. نعم.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
التوكل وعلى الله فتوكلوا، التوكل عملك، الله أمرك بأن تتوكل عليه، فدل على أن هذا التوكل عبادة، هو عمل مكلف أمرت بأن تصرفه لله، فدل على أن التوكل عبادة، والمراد بالتوكل الاعتماد القلبي وهو غير الوكالة. الوكالة هو إنابة الغير بالعمل، وكلتك يا فلان تذهب عني للمحكمة، لا بأس، هذه وكالة. أما التوكل لا، التوكل حق لله، التوكل هو الاعتماد، وهذا حق لله، لا تعتمد لا على نفسك ولا على مخلوق ولا يصرف لأحد من الخلق، هو عبادة محضة لله سبحانه وتعالى. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنك تقول توكلت على الله فقط ووكلتك، بل يجوز أن تقول وكلتك. هل أقول وكلت الله ثم وكلتك؟ أبدا. الوكالة يجوز من المخلوق إلى المخلوق، تقول يا فلان وكلتك على دابتي، وكلتك على سيارتي، وكلتك على أسرتي، وكلتك في المعاملة الفلانية، لا بأس، الوكالة غير. لكن التوكل لا يكون إلا لله وحده، فتقول توكلت على الله. هل يصح أن أقول توكلت على الله وعليك؟ لا، كما أنه لا يصح أن تقول سجدت لله ولك، فالتوكل حق لله. هل يصح أن يقال توكلت على الله ثم عليك؟ ها؟ الجواب لا، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن أجاز من أهل العلم لم يجيزوها على أنه توكل قلبي، وإنما أجازوها على أن التوكل هنا المراد به الوكالة، وكلتك يعني. فيقولون فأجازوا أن يقول القائل توكلت على الله ثم عليك، مرادهم توكلت أي اعتمدت على الله ثم عليك في الوكالة لا في التوكل، لأن التوكل حق لله وحده لا يكون للمخلوقين. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. أنت لو خرجت من الاعتماد على الله على الله عز وجل لو ذرة، لو قيت أملا، لو خرجت عن الاعتماد على الله أشركت بالله سبحانه وتعالى. توكلنا محض، توكلنا حق محض لله لا يكون للمخلوقين أبدا. نعم.
وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل رغبتهم رغبتهم
رغبتهم رغبتهم كلها وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا رغبا ورهبا. فهذه عبادات أعمال للمكلفين تصرف لله وحده، والرغبة من أعلى مراتب الرجاء، والرهبة من أعلى مراتب الخوف. نعم.
ودليل الخشية قوله تعالى
واخشوني، أنتم اخشوني أي الله عز وجل، فهو عمل لكم أمرتم بأن تصرفوه لله، فدل على أنه عبادة لا تكون لغير الله. نعم. والخشية أعلى مراتب الخوف، الخشية أعلى مراتب الخوف. يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به. فكلما زاد علمك بالله عز وجل زادت خشيتك منه سبحانه وتعالى. نعم.
ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا.
الإنابة من النوبة، والنوبة الرجوع، فهي توافق في أصل المعنى التوبة، فالتائب راجع إلى الله. ولكن يقول العلماء أن التوبة تكون عقب ذنب، وأما النوبة فهي رجوع بذنب أو بغير ذنب. وأنيبوا إلى ربكم، فلذلك وصف إبراهيم عليه السلام بأنه أواه منيب أي رجاع إلى الله، فكن رجاع إلى الله آيبا إليه منيبا إليه، يعني ترجع إلى الله دوما حتى ولو لم يكن منك ذنب عصي الله به، فإن الإنسان يرجع إلى الله. نعم.
ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. ودليل الذبح قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
هذه كلها عبادات تكون لله سبحانه وتعالى، والقاعدة واحدة، متى ثبت بأن العمل عبادة فإنه لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان.
من أين جاءت هذه المراتب؟ من حديث حديث جبريل ثلاث مراتب. أي نعم. ولم يقل ثلاث أقسام، لم يقل ثلاث أقسام، فيشعر بأن كل قسم من هذه الأقسام منفرد كليا عن الآخر. لا، هو ثلاث مراتب أي كلها على بعض، فلا يصح إسلام بلا إيمان، ولا يصح إيمان بلا إسلام. وهذا يحقق معنى الفرق ما بين الإسلام والإيمان، والكلام فيه طويل. ولكن لا شك أن الإيمان في الأصل أنه الإقرار القلبي، ولذلك كل ما ذكره جبريل عليه السلام أو ذكره النبي عليه السلام لجبريل في حديثه الطويل كلها أمور قلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها أمور قلبية. ولما جاء في الإسلام قال أن تشهد إشهاد، أنتم ترون أشهد أشهدتكم، أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاة ترونها، وتؤتي الزكاة ترونها، وتصوم رمضان، وتحج البيت، كلها ظاهرة. لذلك الإسلام علانية والإيمان في القلب. لكن هل يقبل الإسلام العلني من غير إيمان قلبي؟ ها؟ لا ما يقبل. هل يقبل الإيمان القلبي من غير عمل ظاهر؟ هذا خلاف، هذا مذهب المرجئة. أهل السنة يقول لا، لا يصح الإيمان القلبي مع التخلي عن العمل الظاهر، فلا يصح الإيمان القلبي إلا بعمل ظاهر وهو تحقيق معنى الإسلام، ولا يصح العمل الظاهر إلا بتحقيق معنى أصلي وهو معنى الإيمان، فلا إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان. نعم.
وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.
لابن القيم رحمه الله تعالى في آخر كتابه مدارج السالكين كلام طيب على هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فيها أعظم شهادة من أعظم شهود على أفضل مفشود، أعظم شهادة من أعظم شهود وهو الله والملائكة وأولو العلم، وعلى رأس أولي العلم الأنبياء، على أفضل مشهود وهو التوحيد لله سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. كما أنه
لأن إله على وزن فعال، وفعال بمعنى مفعول، كقولنا كتاب على وزن فعال، والكتاب هو المكتوب، فكذلك إله هو المألوه. فمعنى قولنا لا إله أي لا مألوها أي لا معبودة، لأن التأله هو التعبد، والإله هو المعبود. إله على وزن فعال بمعنى مفعول، إذن إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود، وما المعبود؟ هو الله سبحانه وتعالى. فعندما فسرنا معنى الإله بالمعبود نأتي الآن إلى تقدير مهم. فلو قيل بأن لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، هنا الجملة ناقصة، لا بد من تحقيق العامل. فما المراد؟ ما هو التقدير المحذوف؟ عندما نقول لا معبود إلا الله، هناك في الوجود معبودات عديدة غير الله، ولكنها معبودات باطلة، والله عز وجل هو الإله الحق. فيكون التقدير لا معبود حق، أو لا معبود بحق، وكلها صحيحة. لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق أي لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى:
إنني براء. نعم أكمل.
إنني براء مما تعبدون.
قف. إنني براء مما تعبدون، فوقها يكتب لا إله، لا إله، ها، إلا الذي،
إلا الذي فطرني،
هذا معنى إلا الله. إنني براء مما تعبدون، إذن القضية قضية عبودية، ليست قضية أن تعترف بأن الله هو الخالق. قال إنني براء مما تعبدون، إذا لا إله إلا الله تفيد بأن لا تعبد غير الله، فالقضية قضية عبادة. فلا إله إلا الله معناها في الأصل هو تحقيق العبادة، ليس فقط كما يقول بعض أهل الكلام لا إله إلا الله، إلا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، هنا في الآية بصريح كلام إبراهيم عليه السلام، ومعنى كلام الإمام رحمه الله تعالى عندما قال وتفسيرها الذي يوضحها قول إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني، معنى إلا الله. قال في الآية الأخرى وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي لا إله إلا الله. نعم.
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من الله.
هذه كلها أمور ظاهرة في الأدلة على أركان الإسلام، على دليل على الشهادتين وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى الزكاة وعلى الحج، كلها ظاهرة وواضحة المعنى. نعم.
المرتبة الثانية الإيمان وهو 77 شعبة، فأعلى قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطيب والحياة شعبة من الإيمان. وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته.
عند النشر أركانه ستة، وعند الإجمال له ركنان يمر بكم، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر. أين بقية الأركان؟ داخلة في الإيمان، في الإيمان بالله، ولذلك يعود إليه الضمير. قال أن تؤمن بالله وملائكته إكته وكتبه ورسله وقدره، هذه كلها داخلة في الإيمان بالله عز وجل. وأيضا الإيمان باليوم الآخر يدخل في الإيمان بالله عز وجل، لأنه لا يصح الإيمان بالله إلا بالإيمان باليوم الآخر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربنا تبعثن الآية. فالمقصود أن عند التفصيل والنشر أركان الإيمان ستة، وعند الإجمال تمر بنا في بعض المواطن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن قيل أين بقية الأركان يجاب ويقال مندرجة أو داخلة في الإيمان، في الإيمان بالله. نعم.
وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان ستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه. كذلك
الإحسان هو المراقبة، وهي مرتبة كمال، مرتبة كمال. والإسلام كله إحسان، لأن الإحسان له معنيان، المعنى الكلي العام من فالإسلام والإيمان وإحسان، ومن جاء بالإسلام والإيمان فقد أحسن. وله مرتبة خاصة وهي التي ميزها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، هي مرتبة المراقبة، كمال المراقبة لله عز وجل، والناس في ذلك يتفاوتون في الجملة إلى مرتبتين، وفي التفصيل يتفاوتون بحسب ما في قلوبهم من خوف ومراقبة لله عز وجل. نعم، يراجع في شرح حديث جبريل الطويل الذي سيأتي إن شاء الله، يراجع شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع علوم الحكم، فقد شرحه وأفاد وأجاد عليه رحمة الله عز وجل. نعم.
والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
وهذا الحديث سماه بعض أهل العلم مدرسة الإسلام. هذا الحديث ينبغي أن يكون متن، بل هو متن المتون، وطالب العلم كما أنه يبدأ في التوحيد بتعلم ثلاثة أصول وكتاب التوحيد، أيضا يلقن الناشئة والصبيان الصغار حديث جبريل، فهو متن يحفظ ويلقن. وعده العلم من الحديث الكلية التي تحفظ، وذكر الحافظ النووي رحمه تعالى في كتابه الأربعين في الحديث التي تعد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام قال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فدل على أن الدين كله داخل في هذا الحديث فيعتنى به. نعم.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حينما رحت جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كسرين على فخذيه، قال: يا محمد اخبرني عن الاسلام، فقال: لتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل.
يعني أنا وأنت في الحال سواء، لا أنا أعلم موعد الساعة ولا أنت تعلم موعد الساعة، لأن علم الساعة أمره إلى الله عز وجل، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة لا يعلمه إلا الله. نعم.
قال: فأخبرني عن أماراتها.
أماراتها يعني علاماتها. نعم.
قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة بحاء الشاة يتطاولون في البنيان.
وهذا كله يدل على انفتاح المال على الناس وسعة المال وكثرة الحروب والغنائم، وهذا واقع من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من زمان إلى زمان، فالنبي عليه السلام يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه. نعم.
قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
نعم. يذكر من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ما يجب عليك أن تعرفه عن شخصه وعن دينه الذي جاء به. فعن شخص النبي عليه السلام يذكر لك اسمه، ويذكر لك مولده وموطن وفاته وما أمر النبي عليه السلام به وما نهى عنه، هذا أوجب ما يجب علينا من معرفته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا يجب على الإنسان أن يقرأ وأن يعرض سنة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ويعرف سيره وأيامه وآدابه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام وشمائله، كل ذلك مما يجب على المسلم أو يجدر بالمسلم أن يهتم به وأن يعتني به. والمؤلف رحمه الله إنما ذكر القدر الواجب الذي يجب علينا أن نعرفه عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم وعما جاء به. نعم.
وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.
من أنكر شيئا من مما ذكره الآن في هذا الكلام يكفر بالله عز وجل. فمن قال بأنه ليس بمحمد أو ليس بابن عبد الله أو ليس مطلبي أو ليس بهاشمي يكفر بالله عز وجل، لأن هذا الأمر قطعي الثبوت بإجماع العلماء أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. ولو قال أنه ليس بقرشي يكفر بالله، أو قال ليس بعربي يكفر بالله، فالمؤلف هنا ذكر ما يجب علينا أن نعرفه عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. نعم.
وله من العمر 63 سنة.
نعم.
منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا.
النبي من النبوة والنبأ أي جاءه الوحي من السماء، والرسول من الرسالة والبعثة. فالنبي عليه السلام نبي الرسول، نبي أوحي إليه وجاءه النبأ من الله عز وجل بالوحي، ورسول أرسله الله بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. نعم. لأن إقرأ مجرد وحي، لم يأتي فيها الأمر والتكليف والأمر بالبلاغ، وإنما اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا وحي من السماء. ولما جاء يا أيها المدثر قم فأنذر، جاء الأمر بالرسالة. نعم.
وبلده مكة وهاجر إلى المدينة، بعث الله بالبلاغة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فلا تمن أن تستكبر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر منذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها.
الرجز بالرجز بالضم الأصنام، والرجز بالكسر العذاب. نعم.
الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة الكريمة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
هؤلاء استضعافهم استضعاف مزيف مكذوب، يتعللون بالاستضعاف وهم في الحقيقة قادرون على أن يهاجروا أرض الكفر إلى أرض الإسلام. وسيأتي معنا من الاستضعاف أو الضعف ما يعجز الإنسان به أن يهاجر من أرض الكفر إلى أرض الإسلام. نعم. إلا المستضعفين. إذن هنا استضعاف مقبول، وهذا وسيأتي هذا استضعاف مقبول، ومضى معنا استضعاف مردود مكذوب مزيف، يتعللون بالضعف وهم قادرون على أن يهاجروا أرض الكفر إلى أرض الإسلام. وأما إن تعذر عليه الهجرة ولا يجد حيلة أي قدرة على أن يتحول من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فإنه بذلك يكون معذورا. نعم.
من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية للمسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية الشرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والبدان والجهاد والحج المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باقي.
فبإجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، وهذا يبطل قول غلاة المتصوفة الذين يزعمون بأن النبي عليه السلام حي حياة دنيوية، ومن قال بأن النبي عليه السلام حي حياة دنيوية هذا كافر بالله عز وجل لمخالفته إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وفاته وعلى انقطاع الوحي من السماء، ودفنوه ولو كان حيا لكان في دفنه إهانة له عليه الصلاة والسلام، ولكنه هو حي في قبره، حي في قبره حياة برزخية ليست حياة دنيوية. نعم.
ودينه باق وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه.
يقول أبو الدرداء رضي الله عنه ما مات النبي أو أبو ذر ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا عنه خبرا. وفي يوم عرفة ذلك اليوم المشهود النبي عليه السلام قال للناس أيها الناس إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ووفيت. فرفع النبي عليه السلام أصبعه إلى السماء إشارة للإشهاد ويقول اللهم فاشهد، وينكت بها على الصحابة رضي الله عنهم اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة عنه عليه السلام. وأفضل الخير الذي دل عليه التوحيد، وأقبح الشر الذي حذر منه الشرك. نعم.
الخير الذي دل عليه التوحيد وجميعنا يحب الله ويرضاه، الشر الذي حذر منه الشرك وجميعنا يكرهه الله ويأباه.
وكل الطاعات من شعب التوحيد والإيمان، وكل المعاصي من شعب الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فبعثه الله إلى الناس كافة واختار طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
هذا فيه فائدة عرضية وإن كانت على غير شرط هذا المجلس، أن الحياة لا تكون إلا في الأرض والموت في الأرض، وهذا يبطل قول من يقول بأن هناك إمكانية على أن يعيش الإنسان على عطارد أو على المريخ أو ما شابه ذلك، هذا كله قول باطل. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، حتى الذي رفع إلى السماء عيسى عليه السلام يرجع إلى الدنيا ويموت إلى السماء إلى الأرض ويموت فيها، فلا معيشة ممكنة إلا على الأرض، والأرض أرض روضها الله، أرض روضها الله للمعيشة، وما عداها إنما هي كواكب ونجوم، فمن سمى الأرض كوكبا فقد أخطأ، فالأرض ليست بكوكب، الأرض أرض روضها الله لنا كي نعيش فوقها، وما عدا ذلك إنما هي كواكب درية موقدة ونجوم مشتعلة تضيء وزينة بالسماء الدنيا كما جاء شأنها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. نعم. كل هذا بينت في المحصول. نعم.
قوله تعالى الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير، وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأولهم نوح عليه السلام وآخره محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، والدليل على أن أوله نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا منهم إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله عليهم الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حتى من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والكريم قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمن الإسلام وعبده الصلاة، وذكرة سلامه الجهاد في سبيل الله. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه رسالة ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، المولود عام 1501 للهجرة، والمتوفى عام 1206 للهجرة، المجدد لمن درس من معالم الدين في أواخر القرن 12 وأوائل القرن 13. أوصي إخواني بتكرار النظر فيها والاستفادة مما قيده العلماء من شروحات على هذه الرسالة المباركة التي فيها أصول الإسلام التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. وأوصي إخواني بأن يقرؤوها وأن يقرؤوها وأن يلقيوها الأبناء والبنات والزوجات والأهل، وأن تكون ما مناط أو محل المذاكرة في مجالسنا وفي بيوتنا مع أهلينا. بهذه الرسالة الطيبة المباركة أجيز أخواني بأن يروها عني بحق روايتي لهذه الرسالة، أول أسانيدي بهذه الرسالة بحق قراءتي لها مرتين على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بنفسي، وهو يرويها إجازة عن الشيخ عبد الحق الهاشمي أبو محمد رحمه الله تعالى، وهو يروي عن أحمد بن سالم البغدادي عن عبد الرحمن بن حسن عن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكذلك أرويها بقراءتي على شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعد العياف بارك الله في عمره، وجماعة كلهم يروون عن الشيخ سليمان بن حمدان بن عبد الرحمن الحمدان صاحب الدر النضيد شرح كتاب التوحيد، وهو يروي عن الشيخ عبد الستار الدهلوي، وهو يروي عن الشيخ إبراهيم بن عيسى عن عبد الرحمن بن حسن عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والأسانيد كثيرة إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فأجيز إخواني والأخوات والمتابعين لأجيزهم بأن يرووا عني هذه الرسالة بشرطها المعتبر وبكل ما يصح لي روايته. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقيض لهذا الدين أنصارا، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. الله يثيبكم ويجزيكم خير.